الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يقول لهم نبيهم إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم فيه سكينة من ربكم، معناه فيه وقار وجلالة. وقال عطاء: ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه. وقوله تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال ابن عباس: عصاه ورضراض الألواح وزاد عكرمة، ولا وزاد عكرمة والتوراة وزاد أبو صالح والمن. وقوله تعالى: تحمله الملائكة، قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت، والناس ينظرون فآمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اتجاهاني لأهل العلم والمفسرين في هذه الآيات. الاتجاه الأول: ما تعودنا من صفات لبني إسرائيل، وأنهم أهل عناد ولجاج، وأنهم ما آمنوا بهذا النبي الذي أبهمه الله إلا بعد أن طلبوا الآيات، فأن الله عز وجل جعل معه آيات ليقع الإيمان به. هم الذين قالوا لنبيهم: ابعث لنا ملكا، ودعا الله عز وجل وبعث لهم طالوت، إلا أنهم لم يؤمنوا به لعنادهم، وكان هنالك خلل في فهمهم، جاد التعبير على العبارات الدارجة اليوم في الأحداث الساخنة، ثورة ثقافية عندهم، يفهمون، يعيدون فهم معايير القائد، كيف، ما هي المعايير التي ينبغي أن تتحقق في القائد الذي يرسل إليه. هم يريدوه إيش يكون القائد؟ من العلية، هم عليا، هم ملأ، كيف ينقادون لإنسان ليس معه سعة من المال؟ وفي هذا إشارة تضمنية إلى أن للمال طغيان. لو جلست في مجلس ورجل عنده مال تعرفه من بين سائر الناس، فالواجب على الإنسان في المعايير والموازين والمقاييس ألا تتغير وأن تبقى سليمة صحيحة. فأرادوا الله عز وجل بيّن أن القيادة تحتاج إلى قوة بدن لتحمل المتاعب والمشاق والسهر، الضعيف لا يقدر على أن يقود الناس ولا يقدر على أن يخطط وأن يتابع، وتحتاج إلى بسطة في العلم ومقدرة في الفهم واستلهام الماضي واستشراف المستقبل والتخطيط للحاضر. فهذه القيادة تحتاج لهذا. النسب ليس له في القيادة شيء، في قيادة جيش أمام عدو، قيادة معركة، المسألة واضحة. لم يؤمنوا، فلعنادهم ولجاجهم ولطلبهم أرسل الله عز وجل لهم آيات وأمارات وعلامات صاحبة بعثة هذا الملك. هنالك اتجاه آخر، إذ أن سياق الآيات وظاهر الآيات وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، سياق الآيات أنهم ما طلبوا آية، لكن العادة الآية تكون في حق من؟ لماذا ترسل الآية؟ الله يرسل الآيات لماذا؟ الله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، خوف الناس. الله ما يرسل آية مع نبي أو يرسل أو تكون هنالك آية ظاهرة في الكون إلا ليخافوا، حتى يخافوا قصورهم أو يخافوا معاصيهم، يخافوا حتى يستجيبوا لما أمر به سبحانه وتعالى. هنالك اتجاه آخر أن ما أحد طلب، ولكن الله عز وجل أراد بهم خيرا وأراد أن يزيل شكهم وأن يثبت قلوبهم، فذكر لهم علامة ملكه وأن هذا الاختيار إنما هو من عنده. طبعا الشك وعدم قبول طالوت هو في الحقيقة مطعن في الشر. لماذا مطعن في الشر؟ لأن النبي هو الذي قال لهم إن الله اختاره، إن الله بعثه، ولم يقل بعثه عليكم، وإنما قال بعثه لكم، بعثه من أجلكم. قاتل الله الإنسان إن لم يستجب لربه وخالقه الرحمن. الله عز وجل أرسل من أجله، من أجل أن يحقق مصالحه هذا الملك لهم، إلا أنهم ردوه بمسوغات ليست وجيهة وليست بمقبولة، وليس المجال مجال النسب والساعة المال عند المدلهمات في الفترة الصعبة، تقاد الأمور على حال غير حال الدعوة والرهبة، حال لم يؤت ساعة من المال ولم يكن له جاه، هذا حال السعة والراحة. أما أوقات الشدة وأوقات الفتنة وأوقات الصعاب تحتاج لرجولة، وتحتاج إلى حزم وجد وجد، تحتاج إلى مواقف صحيحة حازمة. الله جل في علا أراد منهم أن لا يفترقوا. إذا لم توجد ثقة كما يقولون اليوم في التعبيرات، وهذا القصة تتضمن ذلك، إذا لا يوجد ثقة بين القيادة والجيش، القيادة والمجاهدين، لا نصر لا حياة. فالله جل في علا أرسل سبحانه وتعالى مع هذا الملك آية أراد منها أن يجبر كسرهم وأن يثبت قلوبهم وأن يزيل شكهم، فذكر لهم علامة ملكه وأمارة السلطان الذي أفاضه الله عز وجل على ذلك الملك في ذاك الزمن. بنو إسرائيل قلوبهم فيها شك، صعبوا القيادة، لكن مع هذا أراد الله بهم خيرا، أراد الله عز وجل أن تكون في قلوبهم السكينة، فساق الله عز وجل لهم من الآيات ما يثبت قلوبهم، وخصوصا أنهم مقبلون على فترة صعبة جدا، فلا بد للفترة التي الواجب الذي هم مقبلون عليه من نفوس مطمئنة، ويكون فيها الخضوع الكامل والإيمان التام والتآلف بين الجيش والقائد. فقال الله عز وجل وقال لهم نبيهم الذين طلبوا منه أن يبعث الله لهم رسولا، هو الذي قال لهم إن آية ملكه، آية صحة اختيار طالوت وأن الله هو الذي بعثه، ما آمنوا بمجرد الخبر، هو نبي وهم الذين طلبوا وقد أخبر، والأخبار بل المنامات للأنبياء حق، ومع هذا ما آمنوا به. قيل هذا اتجاه أنهم ما آمنوا به، والاتجاه الآخر أن الله تفضل عليهم، فكانت هذه الآيات والأمارات والعلامات مع هذا النبي حتى تقع الطمأنينة والسكينة ويقع التآلف والتحاب والثقة بين هذا الملك وبين أفراد الجيش حتى يقع الاستعداد للقتال. طبعا القتال أيضا ابتلوا كما تأتينا في الآيات التي بعدها، لما حصل القتال ابتلوا بعدة أمور. ما هي هذه الآيات؟ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه علام إن علامة سلطانه المتقرر الثابت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. هنا الخيال تعد كثيرا والأقاويل كثرت، وهنالك أقوال عن الصحابة وأقوال عن التابعين، وما ثبت عنهم يمكن جمعه في قول واحد كما صنع الإمام شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. تابوت صندوق فيه أثر أو من آثار موسى وهارون أو آل موسى وآل هارون. طبعا لما نقول آل موسى وآل هارون يعني موسى ومن جاء بعده وهارون ومن جاء بعده، لما نقول آل يدخل هو ومن كان من آله من أشياعه من أتباعه. هم فقدوا التابوت في ذاك الوقت الذي ضربت عليهم الذلة والمسكنة واخرجوا من ديارهم، وكان ذلك التابوت في حسهم وفهمهم مقارنا لعزهم ونصرتهم، فبدأت النكبات تتوالى عليهم لما فقدوا ذاك التابوت. ولذا وصف الله عز وجل التابوت بقوله فيه سكينة من ربكم، فيه طمأنينة، وفي هذا إشارة إلى أن النصر مع الطمأنينة. الإنسان علم ماذا يريد واطمأن قلبه بمراده ويعرف رسالته من الحياة وجهد من أجلها لا ييأس. وأنا دائما أقول الذي يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ويفهم هذه الآية لا يمكن أن يهزم. الذي يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ويفهم هذه الآية فهما صحيحا لا يمكن أن يهزمه أحد. والنصر أن تبقى مبادئك، وإن ذهب بدنك وجسمك. كثير من الدعوات يموت أصحابها ولم يظهر العز والتمكين في حياته، ولصدقهم يكون العز والتمكين بعد وفاته. هؤلاء منصورون، الأنبياء اللي ماتوا قبل أن تقوم للمسلمين عز، هؤلاء منصورون. الصحابة أقصد الذين ماتوا قبل في بداية الإسلام، هذا مات منصورا، ما مات مقهورا ولا مات ذليلا، مات منصورا. فالمؤمن عنده مبادئ وعنده عقائد وهذه العقائد هي الحاكمة، وهذه العقائد ما دامت قائمة على حق وعلى كلام الله عز وجل وصحيح حديثه صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن إلا أن تقع، ولا يمكن إلا أن تقوم، وإلا أن تتحقق. فالطمأنينة مهمة جدا. ومتى الناس ذهبوا وجاءوا ودبروا وقاموا وقعدوا وفعلوا وخططوا دون انطلاق من مبادئ ثابتة، أمرهم لضياع. لابد أن تنطلق الأمور كلها من عقائد، من ثوابت، ومن معرفة ماذا نريد. قال: فيه سكينة من ربكم. هم رأوا كالعادة التي تعودوها، وكانوا قد سلبوا هذا التابوت، أنهم متى كان معهم فإن الله عز وجل ينصرهم. ليس هو الناصر التابوت، وإنما هو نوع من كما يقولون اليوم من قضايا نفسية ورفع معنويات. فالأسباب والمسببات هي الأصل، وكلها من خلق الله سبحانه وتعالى، والله الذي يوجدها. ولكن من حكمته سبحانه أن يجعلها مقترنة بالأسباب المادية. طبعا الأسباب لها مسببات، وفصل السبب عن المسبب هذا مذهب الأشعرية، ولا أريد أن أدخل في التفصيل المعروف عند الأشاعرة في هذا الباب. يقولون الجوع إذا أكل الإنسان طعام فالطعام لا يشبع، إنما الله يخلق الشبع لما يأكل الإنسان الطعام، وهذا كلام ليس بصحيح. الأسباب والمسببات بينها علاقة، علاقة تلازم، والله جل في علاه أقام كونه على سنن لا تتغير. والواجب على العبد أن يعرف سنة الله في خلقه ليستفيد منها، كما يفعل اليوم الطب والنجوم والبحار والتنبؤات الجو والقصور عند أهل العلم والمسلمين في عدم معرفة سنة الله في الكون، في المجتمعات، في الأفراد، من خلال آيات الله في القرآن. القرآن تثبيت لآيات الله في الأفراد والمجتمعات، والرزق والعزة والذل والإهانة والنصرة والغلبة والهزيمة، وفق قواعد ثابتة لا تتغير. وهذا الذي يسميه اليوم العلماء علم الاجتماع، وهذا الذي أسسه أصلا ابن خلدون، وبحاجة في الحقيقة العقلية المسلمة المعاصرة التي تعاني مما يجري في العالم اليوم بحاجة أن تقرأ مقدمة ابن خلدون. الذين اعتنوا بمقدمة ابن خلدون عناية قوية، جامعة السوربون في فرنسا، وأنشأت مدرسة أعلامها الفرنسيون في علم يسمى علم الاجتماع، وكان من أشهره غوستاف لوبون، وله دراسات وكتابات في علم الاجتماع محترمة تقرأ. حتى أنه كان يقول: قرأت التاريخ فرأيت التاريخ صفحة واحدة من لدن آدم لهذا الزمان. قواعد. فالذي يريد أن يتفلت من هذه القواعد لا يمكن أن يصل إلى ماذا يريد. فالمجتمعات والأمم والشعوب والأفراد مثل ما أنهم منذ حملهم إلى ولادتهم هنالك قوانين واحدة تحكمهم، ما في أحد جاء من غير أن يطأ أبوه أمه، وما أحد جاء من غير أن يعيش فترة في رحم أمي، من غير أن ثم السبيل يسأل آخره. وكذلك الرزق، فيه هنالك أشياء مادية ملموسة محسوسة عند كل الخلق، هنالك قواعد ثابتة لله جل في علاه ذكرها في كتابه. الأصل في المسلم لما يقرأ كلام الله عز وجل يبحث عن هذه السنن. القرآن معادلات، قواعد، ثوابت، عزة مع غير سكينة مع غير طمأنينة مش ممكن، تسبق العزة الطمأنينة. ولذا لا يوجد قوم يمكن أن يكونوا أعزاء إلا بعقيدة، وعقيدة لا تقبل الشك. أدنى شك في القلب في المعتقد يضيع ويجعل الإنسان تائها، ويؤثر هذا في حياته وفي سلوكه وفي اضطرابه وفي خلجات قلبه وفي حزنه وفي فرحه، بخلاف الذي عنده عقيدة. صاحب العقيدة فرح مطمئن، كيفما تقلبت عليه الأمور فعنده طمأنينة، عنده سكينة. الله جل في علاه قرن عزهم مع وجود هذا التابوت، فجبر كسرهم بأن جعل هذا التابوت. ما أريد القول التابوت له قوة سحرية ونخوض في كلام بني إسرائيل، لكن لعلي أعرج على بعض الأقاويل، لكن هذه الآية الكبرى التي كانت عندهم. ذكرت لكم أن الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله، العلامة المحدث المؤرخ المشهور، وهو ممن أجاد شيخنا في حلب، له كتاب اسمه السياسة، أو له مقالات ثلاثة اسمها السياسة في القرآن، شرح فيها هذه الآيات. فمن بين شرحه لهذه الآيات قوله في كتابه أو في مقالته السياسة في القرآن، قال: ألا إلا أن بني إسرائيل لعنادهم الذي جبلوا عليه وضعف يقينهم وشغفهم بالاختلاف على أنبيائهم لم يكتفوا بما تقدم من الدلائل على استحقاق طالوت للملك وأهليته التامة للقيام بأعباء أمورهم، فقالوا لنبيهم: نريد حجة ظاهرة وآية مشاهدة. فقال الله لهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. ما هو التابوت؟ وماذا فيه؟ وما هي السكينة؟ ومن هم آل هارون؟ وكيف عادت إليهم التابوت؟ بدأ يفصل. فمما قال، قال أصحاب الأخبار أهل التاريخ: إن التابوت صندوق صنعه موسى، وكان فيه قسط المن الذي أنزله الله، الحلوى، الطعام اللي سميناه طعام إيش؟ هش، حلو. كانوا يأكلون المن والسلوى، والسلوى إيش؟ الطير، طير مع حلوى، لكن كانوا يأكلون أولا بأول، الشيء الباقي يهلك. فما أعجبهم هذا الأمر، قلوبهم ما فيها طمأنينة على ما أنزل الله عز وجل، فاستبدلوا المن والسلوى بالبصل والفوم والعدس. هذا حال بني إسرائيل. قال: إن التابوت صندوق صنعه موسى، وكان فيه قسط المن وعصا هارون ولوحاء العهد عليهما الوصايا العشر التي أوصى الله بها، ثم وضع فيه التوراة، وقد بقي في أيدي بني إسرائيل، فكانوا إذا اختلفوا في شيء لجأوا إليه، وإذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوهم، فلما عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العمالقة فغلبوهم على التابوت وسلبوا. قال رحمه الله: وأما السكينة، السكينة هنالك فيها قولان، لعلي في درس قريب ذكرت لكم العرض والجوهر، وقلنا العرض، وهذه اصطلاحات كلامية، والاصطلاحات الكلامية لا بأس لطالب العلم أن يعرفها مع تداولها في بطون الكتب. قلنا إيش العرض؟ الذي لا يقوم بذاته ويحتاج إلى مكان يقوم فيه، والجوهر شيء له حيز وشيء يقوم به غيره. السكينة جوهر ولا عرض؟ السكينة معنى ولا ذات؟ إن كانت معنى كانت عرضا، وإن كانت ذاتا كانت جوهرا. الكلام طويل وكثير ممن فصل فيه ابن القيم في هذا الباب، فصل فيه في مدارج السالكين، فأنا أقرأ من تعليقي على كلام الشيخ الطباخ، والشيخ فصل كثيرا في الآيات رحمه الله، لكن اجتزئ، فأقرأ كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج. يقول: اختلفوا في السكينة هل هي عين قائمة بنفسها أو معنى، على قولين: أحدهما إنها عين جوهر، شيء مادة، عرض تابوت فيه سكينة. قال: اختلفوا على قولين، إحداهما أنها عين، ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها. فروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنها ريح هفافة لها رأسان ووجه كوجه الإنسان. وروي عن مجاهد أنها صورة هرة لها جناحان وعينان لهما شعاع وجناحان من زمرد وزبرجد، فإذا سمعوا صوتها أيقنوا بالنصر. أمارة كانت معهم فسمعوا شيئا، إذا أراد الله النصر جعل لهم علامة، فوجود هذه العلامة معهم بالنسبة إليهم يعني تفاؤل واستبشار بالخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، فأل الحسن أمره حسن. وعن ابن عباس: هي طست من ذهب من الجنة، وكان يغسل فيه قلوب الأنبياء. وهذا ثابت في الصحيح، لكن ليست هي السكينة الثابت أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره وغسله قلبه بطست من ذهب، وغسله بماء زمزم، وأخذ شيئا يسيرا منه وقال ونبذه وقال: هذا حظ الشيطان منك. منهم من قال أن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى انشراحه لفعل الطاعات بحسب، وهذا الكلام مردود بقول أنس في الصحيح: وأنا رأيت آثار ذاك الشق في صدره. أنس يقول في الصحيح: أنا رأيت أثر ذاك الشق في صدره، يعني شق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعملية قلب مفتوح في ذاك الزمان، أخذ قلبه، وإشارة إلى أنه أخذ القلب لا يموت الإنسان، وأخذ جبريل شيئا منه. فقال ابن عباس أن هذه السكينة هو ذاك الطست الذي غسل فيه قلب الأنبياء، وهو من ذهب وهو من الجنة. وعن وهب بن منبه: يا روح من روح الله تتكلم، إذا اختلفوا في شيء أخبرتهم ببيان ما يريدون. هذا القول الأول، وهذه الأقوال في إيش؟ إذا كان المراد بالسكينة إيش؟
جوهرا.
إذا كان المراد بالسكينة قلنا عن الجوهر أو هي العين. قول الثاني إنها معنى، يقول ابن القيم، والثاني إنها معنى، ويكون معنى قوله سكينة ربكم أي مجيئه إليكم سكينة لكم مطمئنين، مجيئه إليكم سكينة لكم مطمئنين. يقول لما ابن القيم: وعلى الأول يكون المعنى إن السكينة في نفس التابوت، ويؤدده عطف قوله: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قال عطاء: فيه سكينة هي ما تعرفون من الآيات فتسكنون إليه، سكينة من ربكم وبقية. بقية هذه العطف يقتضي المغايرة، البقية المذكورة ليست معنى وإنما هي عين. فإذا السابق كان المراد به المعنى للعين، من استدل بأنها ليست عينا، وأنا أميل إلى هذا، إلى أن السكينة ليست عينا وإنما هي معنى، فيكون وبقية مما ترك فيها تنويع النوعين، السكينة والعين الذي تركه موسى عليه السلام. يقول الإمام الزركشي في كتابه البرهان، وقد عقد فصلا فيه في معاني والاصطلاحات لبعض الكلمات، يقول: وكل سكينة في القرآن طمأنينة في القلب، غير واحد في سورة البقرة فيه سكينة من ربكم، فإنه يعني شيئا كرأس الهرة له جناحان كانت في التابوت. ابن عطية في التفسير البحر الوجيز يقول: الصحيح أن التابوت كان فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم، فكانت النفوس تأنس إلى ذلك وبه تقوى وتأنس. ابن جرير له كلمة جامعة أختم بها في الكلام على السكينة والبقية، يقول ابن جرير: كعادته، عادة ابن جرير قائمة على أصل مهم ومهم جدا، وهذا شيء ينبغي أن يعلم وهو من نهج المفسرين. الأصل في أقوال السلف في التفسير أن الخلاف فيها خلاف تنوع لا خلاف تضاد. الأصل في أقوال السلف في التفسير أن أقوالهم ليست متضادة، وإنما أقوالهم كل نزع من الآية معنى، وكل هذه المعاني تتحملها الآية، إن ثبت ذلك عن السلف. جدت في حياتهم مستجدات، نزعوا بعض الأحكام من الآيات، مثلا في عباد الرحمن الله قال: ويجتنبون الزور. ايش يجتنبون الزور؟ قالوا: عياد المشركين. ما الجمع من التابعين؟ بلا شك ان الزور اوسع، الزور اوسع، لكن لما كان حصل ضعف وتشبه بالمشركين، نزع بعض أئمة التابعين ان هذا الضعف وهذا التشبه زور، فقالوا: الزور كذا، لكن الزور أوسع من هذا. لو أنك قرأت تفسير ابن جرير خاصة، تفسير ابن جرير أسني، يسوق الآية، يسوق أحاديث، يسوق أثار، جاء ابن كثير فسبر تفسير ابن جرير فأبعد الأسني إلا نادرا، لأنه ابن جرير يسوق الأسنيد من عنده، وأبعد الواهي والمطروح والمكذوب، وأبقى في تفسيره الصحيح والحسن وشيء من الضعيف، وذكر بني إسرائيليات، نعم ذكر إسرائيليات تنبه عليه، ذكر أحاديث ضعفها وساق أسانيدها. ابن كثير ما كان يتوقع في يوم الأيام يصير تفسير مطبوعة ومنمقة وتفتح على الآية التي تريد وتقرأ. تفسير ابن كثير قام على منهج، ومنهجه دقيق، يسوق الإسناد يضعفه. لا أعرف إسنادا في تفسير ابن كثير سكت عنه وفيه ضعيف إلا وقد نصص على ضعفه من في هذا الإسناد في مكان آخر. فالذي يقول في تفسير ابن كثير أسانيد ضعيفة، أقول له منهجك في قراءة ابن كثير والضعيف، لأن هذا الإسناد فيه راو هو نبه على ضعفه في محل آخر، وابن كثير ما خطر في باله أنك تفتح الآية رقم كذا وتقرأ ويجي على حديث ضعيف. ابن كثير فيه أسانيد، فيه إسرائيليات، فيه إسرائيليات نبه عليه، وفي أول التفسير قال الإسرائيليات على أقسام، وفي قسم منها مقبول، فالقسم المقبول أورده، هو أصل في الأول وبعد ما أصل بدأ فرع. فابن كثير قائم على منهج قوي وقوي جدا، وأنا أقول تفسير ابن كثير شامة لأمة الإسلام ومن أحسن التفسير على الإطلاق، ويريدنا كنا نستطيع أن نقرأ نفس التفسير، لكن الأمر يطول، فاقتصرنا على مختصر من المختصرات. شاهد أن ابن جرير يورد الأسانيد أقوال الصحابة والتابعين، ثم يذكر قولا يجمع الأقوال كلها، يذكر قولا يجمع الأقوال كلها. فمما قال ابن جرير بعد أسانيد كثيرة، قال وأولى هذه الأقوال بالحق في معنى السكينة ما قاله عطاء بن أبي رباح: من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي تعرفونها أولى. وهذه عبارته الدائمة بعد الإسناد، يقول عبارات قليلة 3-4 عبارات، يقول وأولى هذه الأقوال بالحق في معنى السكينة ما قاله عطاء بن أبي رباح: من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي تعرفونها، وذلك أن السكينة في كلام العرب الفعيلة، من قول القائل سكن فلان إلى كذا وكذا، إلى اطمأن إليه وهدأت عنده نفسه، فهو يسكن سكونا وسكينة، مثل قولك عزم فلان على هذا الأمر عزما وعزيمة. ثم قال وإذا كان معنى السكينة ما وصفت فجائز أن يكون، ما ألغى أقوال السلف، وهذا ما ألغى القول الآخر على أن السكينة عين، كما قال ابن القيم، قال وإذا كان معنى السكينة ما وصفت فجائز أن يكون ذلك على ما قاله علي بن أبي طالب على ما روينا عنه، وجائز أن يكون ذلك على ما قاله مجاهد على ما حكينا عنه، وجائز أن يكون ما قاله وهب وما قاله سدي، لأن كل ذلك آيات كافيات تسكن إليهن النفوس وتثلج بهن الصدور. وإذا كان معنى السكينة ما وصفنا فقد اتضح أن الآية التي كانت في التابوت التي كانت النفوس تسكن إليها لمعرفتها بصحة أمرها إنما هي مسمات بالفعل وهي غيره لدلالة الكلام عليه. لما غلب العمالقة على هذا التابوت وكان فيه ما ذكر من السكينة والبقية المباركة، فلما استقر في أيديهم وضعوه قالوا تحت صنم لهم. العمالقة فرقة من عاد، كانوا في أريحة، فلما أصبحوا إذا بالتابوت فوق رأس الصنم فوضعوه تحته. فلما كان اليوم الثاني إذا التابوت فوق الصنم، فلما تكرر هذا علموا أن هذا أمر من أمر الله تعالى، فأخرجوه من بلدهم وجعلوه في قرية من قراهم، فأخذهم داء في رقابهم، فلما طال عليهم هذا جعلوه في عجلة وربطوها في بقرتين وأرسلوها، فيقال إن الملائكة ساقتهما حتى جاءوا بهما ملأ بني إسرائيل وهم ينظرون كما أخبر نبيه. يقول الشيخ راغب والظاهر من قوله تعالى تحمله الملائكة أن الملائكة كانت تحمل بأنفسها، كانت تحمله أي تابوت بأنفسها إلى أن وضعته بين يدي بني إسرائيل، فكان ذلك آية ظاهرة دالة على صدق نبيهم. الآية فيها شيء من غيب، والآية تحتاج أن تفحص خبر أو صحة الخبر الذي جاء فيها. العلوم إخواني، خبر تفحص صدقه ودعوة تبرهن عليها، هذه العلوم. العلوم قسمين، نقلية وعقلية. النقلية تحتاج إلى فحص إيش؟ صدق الخبر. والعلوم التي تحتاج إلى استدلال تحتاج إلى صحة البرهان والدليل وتوجيه الاستدلال على المراد. هذه العلوم، هذه العلوم، كل العلوم البشرية قائمة على هذين الأمرين. هذه الآية خبر، نحتاج أن نفحص عن صدق المخبر. نحن متيقنون عن أن الله عز وجل أرسل مع طالوت آية، لكن هذه التفاصيل نحتاج إلى أسانيد لصحتها. ربنا يقول تحمله الملائكة، هم يقولون تحمله هذا كلام غير صحيح. يقول الشيخ راغب إن الملائكة كانت تحمله بأنفسها إلى أن وضعته بين أيدي بني إسرائيل، فكان ذلك آية ظاهرة دالة على صدق نبيهم فيما أخبرهم به أن الله عز وجل قد بعث لهم طالوت ملكا عليهم، ولم يبق بعد ذلك مجال للإنكار والتعلل والتردد. ولذا قال نبيهم إن في ذلك لآية إن كنتم مؤمنين، فعند ذلك أقروا بالملك عليهم، فأمرهم أن يتأهبوا للجهاد والدفاع عن البلاد. ولذا قال لهم لا ينبغي أن يخرج معي رجل بنى بناء لم يفرغ منه، ولا تاجر مشتغل بالتجارة، ولا متزوج بامرأة لم يبني بها أي لم يدخل بها، لا أبغي إلا الشاب النشيط الفارغ. طبعا هذا الحديث ثابت في الصحيح، هذا الحديث ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين، ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم، قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها الله عز وجل لنا. هذا النبي هو المذكور في الآيات في الغزوة التي ستأتينا بعد قليل. اكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بقيت بقية يسيرة في فاصلة الآية إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، نتكلم عنها إن شاء الله يوم السبت، ثم نبدأ بمقدمات المعركة التي حصلت مع طالوت ومع أعدائه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.